إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الله تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. قد تكلمنا فيما تقدم عن النار، وعلمنا أيها الإخوة المؤمنون أن أهل النار ينقسمون إلى قسمين: الأول الخالدون فيها أبدا، والثاني الذين لا يخلدون فيها وهم أصحاب الذنوب المتوعد عليها بالنار. وعلمنا من بين أصحاب هذه الذنوب أولا الفرق المخالفة للسنة، وعلمنا أن ذلك ليس معناه أن كل من خالف في النار أبدا، كل طائفة من طوائف أهل السنة والجماعة فهي على ثغر من ثغور الإسلام طالما أنها لا تشرك بالله شيئا. ثانيا الممتنعون من الهجرة، ثالثا الجائرون في الحكم، رابعا الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، خامسا الكبر، سادسا قاتل النفس بغير حق، سابعا أكلة الربا، ثامنا الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، تاسعا المصورون، عاشرا الركون إلى الظالمين. ووصلنا عند الكلام عن الكاسيات العاريات والذين يجلدون ظهور الناس. رؤيا ابن عمر رضي الله عنهما للنار. أيها الإخوة المؤمنون، قبل أن نكمل ما كنا نتكلم فيه، نتكلم عن رؤيا ابن عمر للنار في الصحيحين واللفظ للبخاري عن ابن عمر أنه رأى في المنام أنه جاءه ملكان في يد كل واحد منهما مقمعة من حديد كالصوت من حديد، رأسها معوج، يقبل بي إلى جهنم. ثم لقيه ملك في يده مقمعة من حديد، قالوا لن تراع، نعم الرجل أنت لو كنت تكثر الصلاة، يعني من القيام. قال فانطلقوا بي حتى وقفوا بي على شفير جهنم، فإذا هي مطوية كطي البئر، أي مبنية الجوانب، فإذا لم تبنى فهي القليب، أي الحفرة الطويلة كالبئر، له قرون كقرن البئر، لكل بئر قرنان، أي منارتان عن جانبي البئر عليهما الخشبة التي تعلق عليها البكرة. يعني لو تخيلنا سارية على اليمين وسارية على الشمال وهناك ما يصل بينهما، هذا هو المقصود. له قرون كقرن البئر، بين كل قرنين ملك بيده مقمعة من حديد، وأرى فيها رجالا معلقين بالسلاسل، رؤوسهم أسفلهم، يعني منكوسين والعياذ بالله. عرفت فيها رجالا من قريش، فانصرفوا بي عن ذات اليمين، فقصصتها على حفصة، فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إن عبد الله رجل صالح. أيها الإخوة المؤمنون، ما زلنا مع الكلام عن أهل النار من أصحاب المعاصي الذين لا يخلدون فيها، الكاسيات العاريات والذين يجلدون ظهور الناس. من الأصناف التي تصل النار الفاسقات المتبرجات اللواتي يفتن عباد الله ولا يستقمن على طاعة الله. فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه والحديث في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، أي كسنام الجمل، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. نرى هذا الصنف من الناس في كثير من الديار يجلدون أبشار الناس، فتبا لهؤلاء وأمثالهم. والكاسيات العاريات كثيرات في زماننا، ولعله لم يسبق أن انتشرت فتنهن كما انتشرت في زماننا، وهن على النعت، أي الوصف الذي وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم، كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم هذا الحديث من معجزات النبوة. وسبحان الله، قارن النبي صلى الله عليه وسلم بين التبرج وبين السياط التي يضرب بها الظالم الناس. هذا الحديث من معجزات النبوة، فقد وقع هذان الصنفان وهما موجودان، وفيه ذم هذين الصنفين. قيل معناه كاسيات من نعمة الله، عاريات من شكرها، وقيل معناه كاسيات عاريات تستر بعض بدنها وتكشف بعضه إظهارا بحالها ونحوه. وقيل معناه تلبس ثوبا رقيقا يصف لون بدنها. وأما مائلات فقيل معناه عن طاعة الله وما يلزمهن حفظه. مميلات أي يعلمن غيرهن. مميلات أي يعلمن غيرهن فعلهن المذموم. وقيل مائلات يمشين متبخترات مميلات لأكتافهن. وقيل مائلات يمشطن المشطة المائلة وهي مشطة البغايا. مميلات يمشطن غيرهن تلك المشطة. ومعنى رؤوسهن كأسنمة البخت أي يكبرنها ويعظمنها بلف عمامة أو عصابة أو نحوها. أيها الإخوة المؤمنون، ليس الأمر عند هذا الحد، بل تعالوا بنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: كاسيات عاريات فتوى اللجنة الدائمة بالرياض أن المرأة سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة يحرم عليها أن تلبس البنطال أمام أبيها وأمها وأختها وعمتها وخالتها وأمام الناس أجمعين إلا أمام واحد فقط هو الزوج. فالمرأة تكون متبرجة وهي في بيتها، فما بالكم باللائي يلبسن هذا البنطال ويمشين به في الطرق في الشوارع. يحرم على المرأة أن تلبس البنطال هذا، وإنما إذا لبسته وفوقه جلباب لا شيء فيه. يحرم عليها أن تلبس البنطال أمام أي أحد من الناس، ولو من النساء، ولو من محارمها من النساء، إلا أمام واحد فقط هو الزوج. لماذا؟ لأن المرأة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الجامع: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. وهي أيضا كذلك. إذن ما بالكم، ما بالكم بهؤلاء النسوة اللائي يمشين هكذا؟ يحرم على المرأة أن تلبس هذا البنطال أمام النساء وأمام المحارم من الرجال كأبيها وعمها وأخيها وولدها. إنا لله وإنا إليه راجعون. ثاني عشر من أهل النار من أصحاب الذنوب الذين لا يخلدون فيها الذين يعذبون الحيوان. روى مسلم في صحيحه عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي النار فرأيت فيها امرأة من بني إسرائيل تعذب في هرة لها، أي في قطة لها، ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض، أي من حشرات الأرض وهوامها وكذا، وقد بينا ذلك من قبل، ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا. إذا كان هذا حال من يعذب هرة، فكيف من يتفنن في تعذيب العباد؟ فكيف إذا كان التعذيب للصالحين منهم بسبب إيمانهم وإسلامهم؟ وقصة أصحاب البروج تدل على ذلك. ما ذكره الله تعالى في تفسير سورة البروج: النار ذات الوقود. ثالث عشر عدم الإخلاص في طلب العلم. يقول صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، حرصه الأول أن يجمع المال بهذا العلم، لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. رواه أبو داود وابن ماجة، وهو في صحيح أبي داود وفي صحيح ابن ماجة. إذا لابد أن يكون القصد من ذلك وجه الله سبحانه وتعالى. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا لتماروا به السفهاء ولا تخيروا به المجالس. من فعل ذلك فالنار، النار. رواه ابن ماجه وهو في صحيح ابن ماجه. رابع عشر، الذين يشربون في آنية الذهب والفضة. يقول صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وفي رواية لمسلم: إن الذي يأكل ويشرب في آنية الفضة والذهب إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. وعن حذيفة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج. هذا بالنسبة للرجال، أما بالنسبة للنساء فحلال. أما الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة فيشمل الرجال والنساء. لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، وهو نوع من الحرير، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. متفق عليه. بل في تفسير ابن كثير: الذي يلبس الحرير من الرجال لا يلبسه في الجنة وإن دخلها. يقول الله تعالى: ولباسهم فيها حرير. خامس عشر، الذي يقطع السدر الذي يظل الناس، وهذا ينطبق على كل الشجر. عن عبد الله بن حبيش قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار. رواه أبو داود، والحديث في صحيح الجامع. ومعنى هذا الحديث: من قطع سدرة في فلاة، يعني صحراء، يستظل بها ابن السبيل والبهائم عبثا وظلما بغير حق له فيها، صوب الله رأسه في النار. ويقول صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح الجامع: إن الذين يقطعون السدرة يصبون في النار على رؤوسهم صبا. رواه البيهقي. سادس عشر، من أصحاب النار الذين لا يخلدون فيها جزاء الانتحار، أي المنتحرون. ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه، يعني يضرب بها بطنه أو يطعن بها بطنه، يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن شرب سما فقتل نفسه فهو في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تردى من جبل كالذي يلقي بنفسه من الشرفة وكذا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. متفق عليه. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يخنق نفسه يخنقها في النار، والذي يطعنها يطعنها في النار. أيها الإخوة المؤمنون، كثرة أهل النار بصفة عامة جاءت النصوص كثيرة وافرة دالة على كثرة من يدخل النار من بني آدم، سواء من الكفار أو المسلمين، وقلة من يدخل الجنة منهم. قال الله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال سبحانه: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وقال سبحانه وتعالى لإبليس لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. فكل من كفر فهو من أهل النار على كثرة من كفر من بني آدم. ويدلك على كثرة الكفرة والمشركين الذين رفضوا دعوة الرسل أن النبي المقصود هنا أي نبي من الأنبياء، أن النبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يأتي في يوم القيامة ومعه الرهط وهم جماعة دون العشرة، ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان، بل إن بعض الأنبياء يأتي وحيدا لم يؤمن به أحد. وليس معنى ذلك أن دعوته لم تكن مخلصة أبدا، فكل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مخلصون مخلصون في دعوتهم. إنما المقصود من ذلك أن الله تعالى لم يجعلهم ممن رش عليهم من نوره. اللهم اجعلنا ممن رششت عليه من نورك. في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. وجاءت نصوص كثيرة تدل على أنه يدخل في النار من بني آدم 999 من كل 1000، وواحد فقط هو الذي يدخل الجنة. وجاءت نصوص كثيرة تدل على أنه يدخل في النار من بني آدم 999 من كل 1000، وواحد فقط هو الذي يدخل الجنة. فقد روى البخاري في صحيحه عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث هو المقصود بحديث أبي سعيد عندما نشير إليه إن شاء الله تعالى، يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك، ثم يقول أخرج بعث النار. قال وما بعث النار أي يا رب؟ قال من كل 1999. فذاك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فاشتد ذلك عليهم فقالوا يا رسول الله أينا ذلك الرجل؟ قال أبشره فإن من يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم رجل. ثم قال والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة. قال فحمدنا الله تعالى وكبرنا. ثم قال والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة. إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالرقمة في ذراع الحمار. ووقفة مع هذا الحديث، عندما كنا نتكلم عن الجنة هناك أحاديث تدل على أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم تكون نصف أهل الجنة، وهناك أحاديث تدل على أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم ثلث أهل الجنة. وقد جمع العلماء بين هذين الحديثين، فقال ابن القيم رحمه الله إن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن تكون أمته نصف أهل الجنة فزاده وأعلمه أنهم ثلث أهل الجنة. هنا أيها الإخوة المؤمنون، يقول صلى الله عليه وسلم إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالرقمة في ذراع الحمار. جاء في عمدة القاري الرقمة بفتح القاف وسكونها. ممكن نقول رقم ورقم، الرقمة الخط، والرقمتان في الحمار هما الأثران اللذان في باطن عضديه. والغرض هو بيان قلة عدد المؤمنين بالنسبة إلى الكافرين غاية القلة. يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: الألف منه واحد، معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد أن الألف منهم واحد يدخل الجنة. بينما نرى أيها الإخوة المؤمنون أن حديثا آخر في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من يدعى يوم القيامة آدم، فتراءى ذريته فيقال: هذا أبوكم آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فيقول أي الله سبحانه: أخرج بعث جهنم من ذريتك، فيقول: يا رب كم أخرج؟ فيقول: أخرج من كل 199. فقالوا: يا رسول الله، إذا أخذ منا من كل 199 فما يبقى منا؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن أمتي في الأمم كالشعرة البيضاء في الثور الأسود. يعني أمة النبي صلى الله عليه وسلم قليلة بالنسبة لسائر الأمم. وقد يقال: كيف يجمع بين هذا الحديث وما يماثله؟ يعني كيف نجمع بين الأحاديث التي تقول من كل 1999 يدخلون النار وواحد يدخل الجنة، وبين حديث البخاري الآن من كل 100 من هذه الأمة 99 يدخلون النار وواحد يدخل الجنة؟ والظاهر أن هذه الرواية لا تخالف الروايات الأخرى الصحيحة التي سقناها من قبل، والتي هنا قد اكتفينا منها بحديث واحد، فإن ذلك العدد باعتبار معين وهذا العدد باعتبار آخر. فالأحاديث التي تجعل النسبة 999 يمكن أن تحمل على جميع ذرية آدم، وحديث البخاري الذي يجعلها 99 تحمل على جميع ذريته ما عدا يأجوج ومأجوج. ويقرب هذا الجمع كما يقول ابن حجر رحمه الله: إن يأجوج ومأجوج ذكروا في حديث أبي سعيد، عندما قلنا ننتبه لحديث أبي سعيد دون حديث أبي هريرة. ويمكن أن يقال إن الأحاديث الأولى والتي اكتفينا منها بواحد فقط أي حديث 999، ويمكن أن يقال إن الأحاديث الأولى تتعلق بالخلق أجمعين، فإذا جعلت نسبة من يدخل النار إلى من يدخل الجنة باعتبار الأمم جميعا تكون النسبة 999، ويكون حديث البخاري الأخير هذا مبينا نسبة من يدخل النار من هذه الأمة دون سواها. قال ابن حجر ويقربه أي ويدل على ذلك أي هذا القول قولهم في حديث أبي هريرة: إذا أخذ منا، ثم قال: ويحتمل أن تقع القسمة مرتين. هذا تأويل آخر، أن تقع القسمة مرتين، مرة من جميع الأمم قبل هذه الأمة، وهذه الأمة لا دخل لها في القسمة السابقة، مرة من جميع الأمم قبل هذه الأمة فيكون من كل 1000 إلى الجنة، ومرة من هذه الأمة فيكون من كل 10. أيها الإخوة المؤمنون، سؤال مهم: ما هو السر في كثرة أهل النار؟ ليس السبب في كثرة أهل النار هو عدم بلوغ الحق إلى البشر على اختلاف أزمانهم وأمكنتهم، فإن الله تعالى لا يؤاخذ العباد إذا لم تبلغهم دعوته: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولذلك فإن الله تعالى أرسل في كل أمة نذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ما هو السبب حينئذ؟ ولكن السبب وراء ذلك يعود إلى قلة الذين استجابوا للرسل وكثرة الذين كفروا بهم، حتى الذين استجابوا للرسل لم يستقيموا على طاعة الله. كيف ذلك؟ وكثير من الذين استجابوا لم يكن إيمانهم خالصا نقيا. وقد تعرض ابن رجب في كتابه التخويف من النار إلى السبب في قلة أهل الجنة وكثرة أهل النار، فقال: فهذه الأحاديث وما في معناها تدل على أن أكثر بني آدم من أهل النار، وتدل أيضا على أن أتباع الرسل قليل بالنسبة إلى غيرهم، أي قليل بالنسبة إلى غيرهم، وغير أتباع الرسل كلهم في النار إلا من لم تبلغه الدعوة أو لم يتمكن من فهمها على ما جاء فيه من الاختلاف. والمنتسبون إلى أتباع الرسل كثير، منهم من تمسك بدين منسوخ وكتاب مبدل، وهم أيضا من أهل النار، كما قال تعالى: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. وأما المنتسبون إلى الكتاب المحكم والشريعة المؤيدة والدين الحق فكثير، أي الإسلام، منهم من أهل النار أيضا، وهم المنافقون الذين هم في الدرك الأسفل من النار، كما قال الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وأما المنتسبون إليه ظاهرا وباطنا فكثير، يعني مسلم ليس بمنافق، وأما المنتسبون إليه ظاهرا وباطنا فكثير منهم فتن بالشبهات، وهم أهل البدع والضلال. وقد وردت الأحاديث على أن هذه الأمة ستفترق على 74 فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة، وكثير منها أيضا فتن بالشهوات المحرمة المتوعد عليها بالنار، وإن لم يقتض ذلك الخلود فيها فلم ينج من الوعيد بالنار، ولم يستحق الوعد المطلق بالجنة من هذه الأمة إلا فرقة واحدة، وهو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ظاهرا وباطنا، وسلم من فتنة الشهوات والشبهات. وهؤلاء قليل جدا، لا سيما في الأزمان المتأخرة. ولعل السبب الأعظم هو اتباع الشهوات، ذلك أن حب الشهوات مغروس في أعماق النفس الإنسانية. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وكثير من الناس يريد الوصول إلى هذه الشهوات عن الطريق التي تهواها نفسه ويحبها قلبه، ولا يراعي في ذلك شرع الله المنزل. أضف إلى هذا تمسك الأبناء بميراث الآباء المناقض لشرع الله. ليس المقصود هنا المال، وإنما عندما تأمرهم بالدعوة إلى الله وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ولذلك يقول الله تعالى:
وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آباءنا آثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون.
وإلف ما كان عليه الآباء وتقديسه داء ابتليت به الأمم لا يقل أثره عن الشهوات المغروسة في أعماق الإنسان إن لم يكن هو شهوة في ذاته. وقد روى الترمذي وأبو داود والنسائي وحسنه الأرنؤوط عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله النار قال لجبريل اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها، ثم جاء فقال وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها، فحفها بالشهوات، أي جعل الله تعالى النار محاطة بالشهوات أو محفوفة بالشهوات أو محجوبة بالشهوات، فحفها بالشهوات. والشهوات كما قال صديق حسن خان والمراد بالشهوات مرادات النفوس ومستلذاتها وأهويتها. وقال القرطبي الشهوات كل ما يوافق النفس ويلائمها وتدعو إليه ويوافقها.
وأصل الحفاف الدائر بالشيء المحيط به الذي لا يتوصل إليه إلا بعد أن يتخطى.
ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فحفها بالشهوات أي سبحانه، فقال أي سبحانه أي لجبريل اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها، فلما رجع قال وعزتك لقد خشيت ألا يبقى أحد إلا دخلها. زاد النسائي بعد قوله اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. وفي الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم حجبت النار بالشهوات، يعني لا يراها كل من وقع في المعصية، الذي يهمه أنه يرتكب المعصية ولا ينظر إلى النار ولا إلى عذابها ولا إلى هوانه عند الله سبحانه وتعالى. حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. ولمسلم حفت بدل حجبت الجنة بالمكاره، وقد بينا ذلك من قبل، يعني كقيام الليل، كالوضوء، كالذكر، كإطالة الصلاة في حين إطالتها، وهكذا. أيها الإخوة المؤمنون، أكثر من يدخل النار النساء، أكثر من يدخل النار من عصاة الموحدين النساء. أما الكفار فإنهم يدخلونها سواء كان في ذلك الرجال أو النساء. أكثر من يدخل النار من عصاة الموحدين النساء. في الصحيحين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبة الكسوف أريت النار فلم أرى منظرك اليوم أفظع، ورأيت أكثر أهلها النساء. وفي الصحيحين أيضا يقول صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء تصدقن فإني رأيت كنا أكثر أهل النار، فقلنا ولما ذلك يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير. وقد بينا ذلك من قبل، لو أنفقت على إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. وفي الصحيحين أيضا يقول صلى الله عليه وسلم وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. وفي الصحيحين أيضا يقول صلى الله عليه وسلم إن أقل ساكن الجنة النساء. وهذا لا ينافي أن كل واحد من أهل الجنة له أكثر من زوجة، فإن المراد بالنساء اللواتي هن أكثر أهل النار من كان منهن من ذرية آدم. أما زوجات أهل الجنة الكثيرات فهن من الحور العين، فهن من الحور العين. وإنما كان النساء أقل ساكن الجنة لما يغلب عليهن من الهوى والميل إلى عاجل زينة الدنيا لنقصان عقولهن أن تنفذ بصائرها إلى الأخرى فيضعفن عن عمل الآخرة والتأهب لها ولميلهن إلى الدنيا والتزين لها. ومع ذلك هن أقوى أسباب الدنيا التي تصرف الرجال عن الآخرة لما فيهن من الهوى والميل لهن، فأكثرهن معرضات عن الآخرة بأنفسهن صارفات عنها لغيرهن سريعات الانخداع لداعيهن من المعرضين عن الدين عسيرات الاستجابة لمن يدعوهن إلى الأخرى أي الآخرة وأعمالها من المتقين. ومع ذلك ففيهن صالحات كثير يقمن حدود الله ويلتزمن شريعته ويطعن الله ورسوله، ويدخل منهن الجنة خلق كثير، وفيهن من يسبقن كثيرا من الرجال بإيمانهن وأعمالهن الصالحة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، ختاما الكلام عن عظم خلق أهل النار، وإن كانت الكلمات قليلات إلا أن معناهن أعظم ما يتخيله الإنسان. يدخل أهل الجحيم النار على صورة ضخمة هائلة لا يقدر قدرها إلا الذي خلقهم. ففي الحديث الذي في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: ما بين منكبي الكافر في النار، يعني بين هنا وهنا، ما بين منكبي الكافر في النار مسيرة 3 أيام للراكب المسرع. ويقول صلى الله عليه وسلم: ضرس الكافر أو ناب الكافر مثل أحد، وغلظ الجلد مسيرة 3. ضرس الكافر أو ناب الكافر مثل أحد، وغلظ الجلد مسيرة 3. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث رواه الترمذي وسنده صحيح كما في صحيح الجامع، يقول صلى الله عليه وسلم: إن غلظ جلد الكافر 42 ذراعا، وإن ضرسه مثل أحد، وإن مجلسه من جهنم ما بين مكة والمدينة. مكان الكافر في النار ما بين مكة والمدينة، مكان الكافر في النار المساحة ما بين مكة والمدينة حوالي 400 كيلومترا، والعياذ بالله. وهذا التعظيم لجسد الكافر ليزداد عذابه وآلامه. يقول النووي رحمه الله في شرح لأحاديث مسلم في هذا الباب: هذا كله لكونه أبلغ في إيلامه، وكل هذا مقدور لله تعالى، يجب الإيمان به لإخبار الصادق به. وقال ابن كثير معلقا على ما أورده من هذه الأحاديث: ليكون ذلك أنكى في تعذيبهم وأعظم في تعبهم ولهيبهم، كما قال شديد العقاب: ليذوق العذاب. نسأل الله تعالى أن يجرنا من النار ومن عذاب النار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضى المسلمين وفك أسر المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم.